قد انتهى بنا الدرس إلى وفاة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من سعد بن معاذ هذا؟ هذا أحد رجالات الإيمان، هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الأنصار، هذا الذي لما توفي اهتز لوفاة عرش الرحمن فرحا بروحه إلى الملكوت الأعلى. وسنسمع هذه الجملة عن وفاته فرضي الله عنه وأرضاه وجعلنا من محبيه والمترضين عليه. قال: بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. من حكم سعدا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكم كما علمتم بحكم حكم الله به من فوق سبع سماوات، فوافق حكم سعد حكم الله عز وجل، وهذا هو التوفيق، توفيق الله لأوليائه. يقولون يعملون لولايتهم بربهم وتوفيقهم لهم يوافق ذلك ما عند الله عز وجل. يقول: ولما بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. بنو قريظة الطائفة الأخيرة من اليهود بالمدينة. عرفنا أن بني قينقاع أول طائفة من اليهود أجلاهم الرسول لغدرهم ونكتهم العهد، والتحقوا بأذرعات من الشام. الطائفة الثانية بنو النضير في شمال في شرق المدينة، ونقضوا العهد وخانوا وتآموا على رسول الله وأرادوا قتله فأجلاهم الله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. بنو النضير تعرفون شيئا عنهم؟ تعرفون زعيمهم حيي بن أخطب الذي حزب الأحزاب وألب هذه الديار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حوي بن أخطب، ويوجد مثله إلى يوم القيامة في اليهود من أهل المكر والرغبة في سفك الدماء وإزهاق الأرواح. قال: ثم بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بحكمه الذي وافق حكم الله تعالى وحكم رسوله، عادوا به إلى خيمة رفيدة بالمسجد النبوي. هو كما عرفتم في طريقه إلى غزوة الخندق رمي بسهم في إكسله فسال الدماء نزيف لا نظير له. ورفيدة رضي الله عنها أقامت مصحة في هذا المسجد، خيمة، وتعالج الجرحى والمرضى في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع عندها سعدا ليقرب من زيارته. فلما جاء دور بني قريظة إذن وارتضى اليهود بنو قريظة بحكم سعد، فجيء به على حمار وحكم بأن تسبى ذراريهم ونساءهم ويقتل رجالهم لأنهم خانوا وغادروا وأعلنوا حربا ضد رسول الله بعد الاتفاقية الرسمية التي وقعت يوم ما هاجر الرسول المدينة، وكانوا قرابة 700 رجل. إذن بعدما كان في الخيمة تعالجه رفيدة وتشرف عليه، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة حيث قتل رجالهم وقسمت أموالهم ونساء مذراريهم، وفي ذات ليلة انفجر عرق سعد الذي كان قد رقع حتى أقر الله تعالى عينيه بهلاك بني قريظة لما أصيب بالسهم هذا في يده. سأل الله تعالى أن لا يتوفاه حتى يريه ما تقر به عينه في بني قريظة لتألمه وتحصر عن نقضه من العهد، واستجاب الله له. قال: وفي ذات ليلة انفجر عرق سعد الذي كان قد رقى، يعني انقطع السيلان منه، حتى أقر الله تعالى عينه بهلاك بني قريظة كما سأل ربه ذلك. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. من جبريل يا عباد الله؟ هذا رسول الله إلى أنبياء ورسله، هذا الذي يمثل السفارة الحق بين الملك جل جلاله وبين أنبياء ورسله. تعرفون ما يقول اليهود في جبريل؟ قالوا: عدو بني إسرائيل، عدو اليهود، لأنه يأمر بالحرب والقتال. قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام صلى الله عليه وسلم سريعا يجر رداءه إلى سعد، يجر رداءه مستعجلا، ما ضم رداءه إليه، ولحق به أبو بكر وعمر، فوجده قد مات شهيدا متأثرا بجرحه الذي أصيب به في الخندق يوم أتى الخندق وهو ينشد: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وهو في طريقه الخندق ليساهم ويشارك في قتال الأحزاب أنشد هذا البيت: وفي طريقي أصابه السهم، لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، لا بأس بالموت إذا كان الموت لله وفي سبيل الله. أما الذي يموت ظالما طاغيا فاجرا كافرا فاسقا، ما بالموت أبدا من خير، ينتقل إلى عالم الشقاء أبديا. ومرة ثانية أقول: سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن؟ لما سمع الرسول أن باء من طريق جبريل، وجبريل ما علم من هو، ما علمه الله، إذن فتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سعد لأنه جريح في المستشفى. قال فخرج فقام سريعا يجر رداءه إلى سعد ولحقه أبو بكر وعمر. هذان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما ما بلغ أحد من الصحابة مستواهما في الفضل والكمال. أما أبو بكر الصديق فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة ميدان ووضع إيمان أبي بكر في الكفة الثانية لراجحت كفة أبي بكر. وهل بلغكم أن ممن ينتسبون إلى الإسلام يتقربون إلى الشيطان بسبهما وبغضهما وتكفيرهما؟ ما هي أحداث أيام مضت عقيدة مستمرة إلى اليوم؟ لماذا نسأل؟ الله أوحى إليهم أن يبغضوا فلان وفلانا، الرسول أوصاهم، كيف يتم هذا؟ والله لقد تم وهتم. يتقربون في زعمهم إلى الله ببغض الشيخين وتكفيرهما. أقول هذا لعل من يحضر يبلغ هذا الخبر، وثانيا لنعرف كيف تهبط الأمة، كيف تعيش أنت تدعي الإسلام وتريد الجنة دار السلام ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتعلم يقينا أن المسلمين أهل السنة يكفرونك، يعلنون أنك كافر وترضى بذلك، وتأكل وتشرب وتنكح ولا تبالي؟ إذا ما أنت بمؤمن بالله ولا بلقائه. يجب أن تصرخ أو تقع على الأرض صريعا، كيف نعيش على الكفر وأنا أريد الله والدار الآخرة؟ ولكن لا سؤال ولا علم ولا بصيرة. بالمناسبة عثرت اليوم على كلمة لأبي بكر وعمر، وهي لما ولي أبو بكر الخلافة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولى أبو بكر عمر قاضيا في المدينة، جلس سنة كاملة ما تقاضى إليه اثنان، سنة كاملة ما شكى أحد آخر. فقال يا أبا بكر ما قيمة وظيفة هذه؟ مضت سنة ما اختصم عندي اثنان، لأنهم مؤمنون إخوة يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، كيف إذن أنا أقضي بينهم؟ وترك القضاء. رضي الله. وهنا في بداية حكم عبد العزيز تغمده الله برحمته، والكبار موجودون. الشيخ محمد بن الطوقي تولى القضاء في محكمة المدينة، وأدركنا المحكمة والشيخ محمد رحمة الله عليه يدخل المحكمة، يجلس ما يجي أحد، يخرج عند الباب، هل من متقاض؟ هل من متقاضي؟ ما في أحد، يمشي إلى المسجد وإلى بيته. فسر لنا هذه الظاهرة. مؤمنون صادقون في إيمانهم، مؤمنون عرفوا أخوة الإيمان ونصرة المؤمنين وولاءهم بالحب والنصرة، كيف مؤمن يسلب حق مؤمن؟ كيف مؤمن ينال من عرض مؤمن؟ كيف مؤمن يجزأ ويكذب على مؤمن؟ كيف يتم هذا؟ ما تم. الآن اسأل القضاة والمحاكم ماذا فيها. معنى هذا أننا بعدنا وإلا لا بعدنا من ساحة الرضا وأفنية كمال الإيمان، وعلة ذلك جهلنا وإقبالنا على أوساخ الدنيا وقاذوراتها. فأنسان ذلك ربنا والوقوف بين يديه واللقاء ليقضي بيننا، فلهذا ننهش وناكل ونعض ونشتم كالحيوانات إلا من رحم الله عز وجل. قالت عائشة، من عائشة هذه؟ هذه أمنا، ونفاخر بذلك ونعلن أصواتنا أمنا لأنها أم المؤمنين. والله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، أزواج رسول الله أمهاتنا معشر المؤمنين. أمؤمن أنت؟ قال إي مؤمن. وتسب أمك وتفتري عليها وتنسب إلى الفجور والزنا؟ أنت عاقل أنت؟ أين عقلك يا شيخ؟ غروا بنا وخدعونا قولا عديدة، لماذا نبقى مخدوعين؟ لماذا ما نذهب إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب نسأل علماء هذه الملة ونعتقد الحق ونتخلى عن الباطل؟ فقد قال لي شيخ كذا، لا تراجع. لو فرضنا ما بلغت طول حياتك أنه يوجد من المسلمين من يقول عقيدتك باطلة وأنت كافر، نقول ما يدري، عاش مئات سنة ما سمع شيئا، قد يعذر. أما أنك تعلم أن 75% من المسلمين يقولون عقيدتك باطلة وأنت من أهل النار، كيف ترضى وتسكت؟ يجب أن تبكي، تمشي على رجليك لتسأل أهل العلم لتصحح عقيدتك وما أنت عليه. أمور محزنة وهي متجلية في المسلمين عامة، أمور أكثر من هذه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة هذه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، أسندته إلى صدرها فقالت مات بين حقني وحقن وذقني، هذه يسب هذا دين وعقل أمور ويقلد العمى في العمى، هذه بنت أبي بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت بكاء أبي بكر وعمر على سعد، سمعت بأذني بكاء أبي بكر أبيها وعمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبكي على أحد، كمال. لما قدم إليه إبراهيم طفله وهو يرضع ما أكمل عامين، ابن ماريا القبطية المصرية وهو يجهش بروحه، استلمه بيديه ثم ذرف الدمع وقال العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولهذا قالت: سمعت بكاء أبي بكر وعمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يبكي على أحد، ولكن إذا اشتد وجعه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد وجده الباطن وألمه النفسي أخذ بلحيته، علامة حزنه وألمه. أين لحاكم أيها الفحول يا من تحبون رسول الله؟ الآن تمسك بماذا؟ ما في لحية. قل أتوب إلى الله تنتهي هذه الفتنة وأعود إلى اللحية، هذا في البلاد المضغوط عليها. والشاهد عندنا موسى أخذ بلحية هارون وإلى لا؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فموسى حماسي شديد قوي، يكفي لكمة الطيان مات على الفور. فلما استخلف هارون في بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون ومن البحر، ذهب إلى الله يأتيهم بالدستور الإسلامي ليحكمهم به. ذهب إلى أين؟ إلى جبل الطور، حيث ناداه ربه وناجاه قبل أن يدخل الديار المصرية ويحارب فرعون والمشركين. قال: يا هارون أنت مع بني إسرائيل، أنا آتي إلى ربي، آتيكم بالدستور الذي أحكمكم به. هذه الجملة شاء الله أن نكررها مئات المرات أيام استقلالات العروبة. كلما يستقل إقليم عن فرنسا بريطانيا كذا، لا يأتون إلى السلطان عبد العزيز ويقولون: أعطنا الدستور الذي تحكم به هذه المملكة التي سادها الأمن والطهر. إيه والله، ما سمعتم القاضي يقول: أين من هل من متقاضي؟ والله تبيت أبوابنا مفتوحة، بل نزلنا في بيوت بلا أبواب، والله إن دكاكين الذهب والجواهر ليس إلا خرقة فوقها. فكان المفروض أقول هذا وستسألون عنه يوم القيامة: استقل الإقليم الفلاني كبير كباكستان أو صغير كالكويت مثلا، كان تحت سلطان الكفر تطبق فيه شرائع الكفر، لكن لما استقل وانفصل عن سلطة الكفر بما يحكم هذا؟ كان المفروض الواجب العيني أن يأتي زعماء ذلك القطر أو الإقليم ويقولون: يا سلطان عبد العزيز، استقل إقليمنا أو بلدنا، ابعث لنا قضاة يطبقون الشريعة بيننا. لو فعلوا هذا آخر قطر استقل وإذا بالخلافة الإسلامية قائمة. كل ما يستقل الإقليم يجب والله العظيم على أهله أن يأتوا إلى إمام الحرمين مطبق الشريعة ويقولون: ابعث لنا القضاة. حتى نطبق حكم الله، وهم يشاهدون آثاره أمنا وطهرا وصفاء. وعقيدة وسلام وطهارة، لا طائفية ولا حزبية ولا أمة كأنها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ما فعلوا يستقل الإقليم يأتوا بقوانين بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا، يجوز هذا؟ موسى عليه السلام ما إن استقل بنو إسرائيل من مصر واجتازوا البحر ونزلوا على ساحلي، ذهب إلى الله ليأتيهم بالحكم الذي يحكمون به. هذه الكلمة تكررت مسجلة في ديوان الملائكة، يوم القيامة نسأل عنها. قلنا ما زالت الأقاليم كل عام يستقل إقليم، يستقل وينكمش ويصبح أهله كأنهم آلهة. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت بكاء أبي بكر وعمر على سعد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبكي على أحد، ولكن إذا اشتد وجده ألمه حزنه أخذ بلحيته. إذن انتهت هذه المقطوعة، وإليكم نتائج وعبر لهذه المقطوعة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتي. أولا: بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة، بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة، وأنه عائد على صاحبها. أين تجلى لنا هذا؟ في بني قريظة، لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وانتصر في بدر، اضطر اليهود إلى معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبت الوثيقة وأمضيت ووقعت، واليهود أهل غدر وخيانة إلى اليوم لما علمنا من رغبتهم الأكيدة في أن يسودوا العالم البشري. وإن شئتم أحلف لكم بالله، نساءهم رجالهم أطفالهم كلهم لا هم لهم إلا أن تعود مملكة بني إسرائيل من الشرق إلى الغرب ويسودوا، وهم كمية من الناس كيف يحكمون العالم؟ إذن يحكمونه بالكيد والمكر والخداع. أول ضرب ضربوا الصليبيين المسيحيين، ضربوهم بالبلشفة الشيوعية. أحلف لكم بالله، كان المسيحي ما يستطيع أن يفتح عينيه في وجه يهودي من بغضه. لما؟ هذا قاتل إلهي، يقتل إلهك وتنظر إليه. والله لقد ثبت أنهم كانوا يجمعون هؤلاء اليهود ويقلونهم في الزيت. إذن كيف استطاع اليهود أن يصبحوا الآن يوجهون أوروبا وأمريكا توجيههم الخاص؟ إذن بالمكر والكيد والخديعة. ثلاثة أرباع الصليبيين أصبحوا لا يؤمنون بالله ولا بعيد. بلاشفة، علمانيون، لا إله والحياة مادة. هنا لما انسلخوا من المسيحية ذات الرحمة والطهر، أكب الناس على الزنا والفجور والربا والخديعة والغش، إذ ما في من يخافونه أو يرهبونه. فهبطت المسيحية هبوطا عجبا، وانتقل ذلك إلى العالم الإسلامي. من أهبطنا من علياء السماء إلى الأرض هم، ومن تعاون معهم. هؤلاء بنو قينقاع عرفتم كيف فعلوها؟ كشفوا سوءة مؤمنة جاءت تشتري من يهودي قطعة من الفضة أو تصوغها وهي متلثمة متعممة متحجبة، ساخر منها يهودي ورفع رجالها إلى رأسها فصرخت وبكت، فجاء مسلم فقتلوه. إذا نقضوا عهدهم. ومن رحمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قبل شفاعة ابن أبي وأجلاهم إلى ديار الشام. بنو النضير وهم أعلم وأقوى وأقدر، ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يطالبهم بالمشاركة في دية قتيل، لأن الاتفاقية تنص على هذا، إن التزم الرسول بديات يساهمون، وإن التزموا بديات الرسول يساهم معهم، هذا شأن التعاون. لما مشى إليهم أجلسوه تحت جدار من مبانيهم وفرشوا له حصيرة وقالوا مرحبا وأبشر. فجاء الشيطان فوسوس لأحدهم وقال الفرصة سانحة، هذا هو اليوم الذي يمكن نتخلى فيه من محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال نأتي بمطحنة من الرحى ونطلقها على رأسه من السطح، وبذلك انتهينا من هذه المشكلة. وعزموا وجاءوا بالمطحنة، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور، فأخذ رداءه ومشى مع أصحابه. وصل إلى المدينة أعلن الحرب بيننا وبينهم، نقضوا عهدهم. إذن وحاصرهم برجاله ثم استسلموا وانقادوا ورضوا بحكم الله أن يخرجوا إلى ديارهم إلى الشام، وأخذوا أموالهم أيضا ومروا بخيبر ديار اليهود. فبقي حوي بن أخطب قال إذا سوف أمكر به مكر أخرى، وهو الذي ألف الأحزاب من بني غطفان ومن قريش وأحباشها وما إلى ذلك، وجاء بالجزيرة زاحف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قريظة الغادرون الخائنون لما جاءت الأحزاب سكتوا، ما استطاعوا يقولون شيئا، لكن يتمنون لو ينهزم الرسول ويموت. إذن فجاء أيضا كعب بن أشرف فلان وفلان وقالوا لهم، والرجل الذي قال رسول مرني بما تريد نعمل قال خذل عنه نعيم. المهم نقضوا العهد وأعلنوا الحرب مع الأحزاب. فلما غدروا ونقضوا إذن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، ونزلوا على حكم ساعد ونفر الرسول حكم الله بهم. إذن هذا غدر ولا لا؟ إذن هذه فائدة عظيمة، وهي بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة، وأنه عائد على صاحبهما. وفي القرآن الكريم يقول تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث غدر وخان وحل العقد، فإنما ينكث على نفسه أي عاقبة ذلك الغدر والخيانة والنكث تعود عليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذه سنة الله في الأرض، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل الماكرين، أما الممكر بهم ينجيهم الله عز وجل. وتجلت هذه في بني قريظة عليهم لعائن الله، قتل رجالهم سبي نساءهم وأذريهم أخذت أموالهم كما تقدم. ثانيا بيان فضل الله تعالى على أبي لبابة في قبول توبته. من أبو لبابة هذا؟ هذا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلته ببني قريظة، فعرض عليهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقابلوا. إذن فأشار بيده هكذا إلى عنقه ولم ينطق، بمعنى أن هذا الحكم معناه أنه يقتل رجالكم. كان بينه وبين قريظة صلات قبل الإسلام، فرحمة بهم أشار بهذا الإشارة. ما إن خطأ خطوة حتى انهارت قواه وبكى وعرف أنه خان الله ورسوله، وجاء من بني قريظة وجاب مسجد قباء فربط نفسه في عمود في المسجد في ساريا، وأمر أن يبقى هكذا حتى يتوب الله عليه، ولم يسمح لأحد أن يحل وثاقه أو يفك أسره. إذن ولما علم الله صدقه ورحمته وتوبته وقد حلف أن لا يحل من السارية حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كذا يوم تاب الله عليه ونزلت توبته في سورة التوبة، وجاء الرسول ففك رباطه بيده صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال بيان فضل الله تعالى على أبي لبابة في قبول توبته، وفضل أبي لبابة في صدق لجائه إلى ربه تعالى. ما إن عرف أنه أخطأ زلت قدمه، وهو قطعا والله الذي لا إله غيره لا يريد إلا نصرة للرسول والمؤمنين، ولكن فقط العاطفة، عاش مع هذه القبيلة ومتعامل معهم، وقضية الموت صعبة، إذا عرف إذا أرادوا بحكم الرسول فإنه يقتلون، فأشار بيدي هكذا والله ما نطق، ومع هذا حصل الذي حصل. هذه عبرة للمعتبرين. ثالثا بيان أن في الوفاء النجاة وأن الصدق منجاة، وهذا كلام على ألسنة الناس، الصدق منجاة، الصدق منجاة، النجاة في الصدق، الهلاك في الكذب. ومرت بكم حادثة أن أحد المؤمنين من مشايخ العلم جالس بين أصحابه، فجاء رجل ترتعي الفرائص يصرخ أمنوني 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 العدو يجي ورائي. قال ادخل في الحطب أمامنا، ادخل تحت حزم الحطب. فدخل فجاء طالبه أين فلان؟ قال هاو في الحطب. قالوا تسخر منا، نحن مشغولون بهمنا وتستهزئ بنا. وانصرف يبحثون عنه، فنجا بكلمة الصدق. الشيخ قال هو في الحطب تحت الحطب،
صدق وإلا لا؟ فهم ما قبلوا، كيف هذا الذي قتلوا يجري يدخل الآن تحت حضرة؟ تركوا فنجا. والصدق من جاء يا عبد الله يا أمة الله، أصدق واصدقي تنجو وتنجي. الصدق، الصدق خلاف ماذا؟ الكذب، إما صادق أو كاذب. قال رابعا بيان فضل رفيدة الأسلمية، رفيدة الأسلمية بيان فضلها في بنائها خيمة في المسجد تعالج فيها الجرحى، كأنها مصح بنت مصحة اليوم وتعالج فيها بنفسها، فضربت المثل في ذلك. مرأة مؤمنة بنت خيمة وتسهر والليل والنهار وتعالج بالزيت بأدوات العلاج جرح المؤمنين، ضربت بهذا المثل وإلا لا؟ قال خامسا بعض الأفراد من البشر أمرهم عجب، يوجد من الناس من أمره عجب العجاب، كالقراضية القتيلة. من القراضية القتيلة؟ تلك التي رجال الرسول يقطعون رؤوس بني قريظة ويرمونهم في الأخاديد، وبالقراءة فلان 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 فلان، وهذه القراضية في بيت عائشة تضحك وتتقلب ظهر لبطن كأنها آمنة، فأعلن عنها المنادي فلانا، قالت نعم، قالت عائشة ما لك؟ قالت نعم مقتل. لما؟ لأنني قتلت رجلا. تضحك كأنها ما خطر ببالها، عارفة أنها ستقتل، فكانت عجب ولا لا؟ وتعجبت عائشة منها، تضحك معها وكذا وتتقلب ظهر البطن، وإخوانها يقتلون وهي أيضا مسجلة في قائمة القتلى. الزبير بن باطا يهودي هذا أيضا، عجب ولا لا؟ كان قد تفضل على رجل من رجال المدينة في الجاهلية، ثابت بن قيس، لما كانت الحروب تدور بين أهل المدينة، بعضهم مع بني قريظة بعضهم بني النضير، كفار يتحالفون. فالزبير باطا كان قد أحسن إلى ثابت بن قيس الأنصاري في الجاهلية، فلما وقع الزبير بن باطا في أمر قتل مع إخوانه، جاء ثابت بن قيس يطلب من رسول الله أن يهب له هذا الرجل حتى ما يموت. قال هو ذاك. قال الزبير وإذا حييتنا لا مال ولا كذا، المهم وهب له رسول ماله ووهب له أهله، وأخيرا قال ما قيمة الحياة إذا مات فلان وفلان حيي وفلان، اقتلني يا قيس يا ثابت. فقتله. أمر عجب هذا ولا؟ توجد بعض الغرائب في بني الناس وعجائب. هذا الزبير بن باطا كذلك اليهودية، يوهب له حياته أولاده ماله كذا، وبعد يأسف كيف يعيش وقد مات رجال بني قريظة، أين فلان وأين فلان؟ إذن الموت خير. قال اقتل يا قيس يا ثابت، فألحقه بالهالكين. قال بعض أفراده بعض الأفراد من البشر أمرهم عجب، كالقراضية القتيلة وكالزبير بن باطا. ثالثا تجليات الكرم والحلم والحزم المحمدي في غزوة بني قريظة.
ظهرت إلى عنان السماء وتجلت. هذه الأخلاق التي من ينال بعضها؟ الكرم، الحلم، الحزم والعزم. تجلى هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، يرى ذلك كل من استعرم أحداث هذه الغزوة فتتجلى له هذه الحقائق. فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأخيرا ختام لهذه السنة، قال: أهم ما وقع من أحداث في السنة الخامسة من الهجرة. هذه الأحداث السابقة كانت السنة الأولى والثانية والثالثة، والآن أنهينا الخامسة وندخل إن شاء الله في السنة السادسة. أحداث تمت في هذه السنة ذات قيمة وأثر، ما هي؟ قال: إنما اشتملت عليه السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث ذات شأن يمكن الوقوف عليه إزاء النقاط السوداء الآتية. أولا: غزوة دومة الجندل، بينها وبين المدينة مشي 15 يوما، وهي إلى الشام أقرب. بلغه أن جماعة من اللصوص المتلصصين يقطعون الطرق ويروعون الناس في هذه المنطقة، فبسم الله خرج برجاله أولا ليخلص المارة والناس من هذه المجموعة الظالمة، ثانيا ليرهب الرومان ويفزعهم. خرج محمد برجاله على مشارف الشام. ثالثا ليدعو إلى الله وينشر دعوة الإسلام بين من يمر بهم ويتصلون به. خرج، لكن ما إن وصل دومة الجندل ما بها لص ولا لصاني، هربوا وعاد سالما. هذه الحادثة تمت في السنة الخامسة بعد غزوة أحد والأحزاب. ثانيا: غزوة الخندق، وما تجلت فيها من آيات النبوة المحمدية وما لاقى فيها المسلمون من بلاء. هذه الغزوة نزلت صورة قرآنية تحمل اسمها صورة الأحزاب. تذكرون ما تجلت فيها من الآيات؟ أول آية: كما علمتم أن صاعا من الشعير وجدي من العنز أطعم كم جيشا بكامل 1000 مقاتل. أية معجزة أعظم من هذه؟ ثاني الآيات: الريح التي أرسلها الله عز وجل وقال فيها الرسول: نصرت بالصبا ودمرت عاد بالدبور. هذه الريح اقتلعت الخيام، القدور الضخمة في اللحم والمرق تكفأها وتقلبها، ما استطاع أحد يقف. والله يقول: وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. فانهزم الأحزاب وعادوا إلى بلادهم خائبين خاسرين، ما استفادوا شيئا، أضاعوا أموالهم ووقتهم وعادوا في خزي وعار من شرق الجزيرة ومن غربها وجنوبها. آية من آيات الله. في آية أخرى تذكرون لما استعصت صخرة ورجال رسول يحفرون في الخندق، صخرة كل من يضرب بفاس يشتعل النار، فآتى الرسول فأخذ الفاس وضربها، كلما يضرب ضربة يلوح نور، فتعجب من معه فسألوا، قال: هذا النور لاح لي فأراني قصور بصرة الشام، وأن ملكي يصل إلى تلك الديار وإلى اليمن شمالا وجنوبا،
وسخر المنافقون وقالوا ما قالوا، يعيدنا بأن يملك كذا وأحدنا لا يستطيع أن يتبول خارج بيته، ولكن الله أخزاهم وأذلهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغ ملك أمته من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. قال رابعا وفاة سعد بن معاذ في هذه السنة كما مر. نعم ثالثا رابعا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد مولاه لها، تمت في هذه السنة. والحادثة كما سمعتم وعلمتم تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي، وكيف تبناه؟ جاء به أحد رجالات قريش من أقرباء خديجة قبل الإسلام وبيع، فاشتراه أحد أقرباء وأهداه إلى خديجة. إذن وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة قبل الإسلام. إذن وبلغ عم زيد وأباه أن ولدكما في مكة، فجاء يطلبانه، وقد بدأ الإسلام وأسلم من أسلم وزيد كذلك، فطالبوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين يديكم، إن رضيكم ومشى معكم هو لكم، ما رضيكم ورضيني وأرادني فليس لكم حق فيه. يا زيد مع من تمشي؟ قال كيف أستبدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فرح به الرسول ومشى به في أسواق مكة وأعلن تبنيه له وقال زيد بن محمد. إذ هكذا كان العرب في الجاهلية يتبنون الأفراد ويصبح ابنه يرثه ويدفع عنه. إذن وأراد الله أن يبطل هذه العادة الجاهلية، وجاء رسول المدينة مهاجرا وجاء زيد ثلاث أربع سنة السنة الخامسة، فماذا يصنع الجبار عز وجل؟ كيف يبطل هذه العادة المتأصلة؟ إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد ابن حارثة بزينب بنت عمته. وسبب الزواج كما علمنا دخل إلى بيته فذكر أن زينب ينبغي أن تتزوج وهي كذا، ولحياء النبي صلى الله عليه وسلم ما أفصح، ففهمت زينب أنه يريدها له هو يتزوج، ففرحت وحق لها. بعد ساعات اتضح الموقف وعلموا أنه يخطبها لمولاه لزيد بن حارثة، فمن ثم قالت لن يتم هذا، شريفة تتزوج مولاه كيف نعيش؟ ووقف إلى جنبها أخوها البطل أول قائد قاد حملة عبد الله بن جعفر، وقالوا شرفنا قبل كل شيء. فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا زينب ولا جعفر عبد الله بن جعفر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله ما هي إلا أن نزلت هذه الآية حتى طرحت زينب وأخوها بين يدي رسول الله. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمتي زينب لزيد بن حارثة مولاه. والآن
زوج مولاه وإلا لا؟ لا بأس، ما ترتفع المشكلة، ما تنتهي المشكلة. إذن فعلم الرسول أن الله يريد أن يطلقها زيد ويزوجها محمد. واقرأوا لذلك قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فكان زيد يجيء إلى رسول يقول: يا رسول الله، هذه شريفة ما استقامت الحياة بيننا، مترفع عني وهي كذلك، خليني انطلق، اسكت، اصبر، امسك عليك زوجك يا زيد. يوم يومين ثلاثة ما اذا طلقها زيد. لما طلقها زيد من يعقد لرسول الله عليها؟ ما يستطيع احد. كيف يتزوج بنت مرت ابنه؟ فتولى الله عز وجل عقد نكاحها في الملكوت الأعلى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما يا ربي؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فما هي إلا صلوا الظهر والرسول عند باب الحجرات: تعالوا للوليمة. فأكلوا وشربوا وبقي رجال طماعون يريدون أن يبقوا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن وفرض الله الحجاب في نفس اليوم. فرض الله الحجاب، وإلا قبل هذا كان النساء يخرجن الشوارع كاشفات الوجوه. قال: زواج، نعم، زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد لها مولاه. الآن التبني غير موجود ولا موجود؟ الآن يأخذون أبناء الزنا والدعارة من المستشفيات ويكتبونهم بأسمائهم في العالم إلا من رحم الله. يجوز هذا؟ هذا قريب من الكفر. تبهتم؟ الذي ينتسب إلى غير أبيه أوشك أن يكفر، والرسول أخبر بهذا. فإذا أخذت ولد لقيق لا تقول ابني ربه، إذا كنت ترغب في تربيته لتنجو وينجو ربه على الإسلام والعقيدة السليمة وأن يكون مؤمنا تؤجر عليه، قل أخي في الإسلام. أما تقول ابني وتكتب هذا في المحكمة فهذا قريب من الكفر.